أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله:
فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان، وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد أخبر الله سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة أولياء الله وما صاروا به أولياء، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
المؤلف رحمه الله ابتدأ هذا المقطع المهم من كلامه ببيان أنه لا يجوز أن يوالى ولا يعادى على الألقاب سوى لقب الإيمان والإسلام، وأما ما عدا فإنه ليس مناط الولاية أو الموالاة والمعاداة. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، فلا يوالي على وصف من الأوصاف غير وصف الإسلام والإيمان. ثم بيّن ما الذي جعل وصف الإيمان والإسلام هو المدار في الموالاة والمعاداة. قال: بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، حنفيا كان أو شافعيا أو مالكيا قادريا أو قيسيا أو عدويا أو يمانيا، أكرم الخلق عند الله تعالى أتقاه. فمن كان قائما بالتقوى فهو المقدم على غيره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما ذكر الله جل وعلا في آية اختلاف الناس: يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان، وهذا يلغي التعصب والتحزب. فمن كان متصفا بالتقوى فهو المقدم على غيره من أي حزب أو صنف كان. ثم بيّن بماذا تحصل الولاية، فقال: وأولياء الله الذين هم أولياؤه، يعني على الحقيقة لا بالدعوة والادعاء والكذب، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة، وهذا يبين لنا أن الولاية ليست حكرا على أشخاص، وليست درجة لا يبلغها إلا فئة من الناس لهم مواصفات خلقوا بها، إنما هي نتاج عمل. الولاية نتاج عمل، فكل من سلك هذا الطريق وصل إلى الغاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذكر الله تعالى من هم هؤلاء، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الله تعالى وصفين بهما تتحقق الولاية للعبد: الإيمان والتقوى. يقول الشيخ رحمه الله: وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء البيان، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان يقتضي سلامة الباطن والتقوى تقتضي إسلام الظاهر، لأنه ذكر الإيمان والتقوى، فلابد أن نعرف ما الإيمان وما التقوى. الإيمان هو سلامة الباطن، والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى وترك ما نهى عنه. يقول: فقد أخبر تعالى أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين، والقرآن مليء بذكر أوصاف المتقين وما أعده الله تعالى لهم، لكن اصطفى المؤلف رحمه الله آية جمعت أصول أوصاف التقوى، أصول أوصاف التقوى، كيف يحقق الإنسان التقوى. نحن نسمع دائما الخطباء وغيرهم يوجهون يقول: اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله. إيش هذا الأمر؟ هذا أمر بلغز يعني، أو أمر بأمر واضح، أمر بأوضح ما يكون، وهو ما ذكره إجمالا: فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، هذه هي التقوى. ذكر المؤلف رحمه الله أولياء الله الذين هم أولياءه، فقال: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء. عن حال أولياء الله أي ما الذي لهم من الله تعالى من الفضل والأجر، وما لهم من الله تعالى من المثوبة والعطاء، وكيف صاروا أولياء لله تعالى، أي أنه ذكر النتيجة والطريق الموصل إليها. فنتيجة الولاية هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث الإلهي، قال الله تعالى: فإذا أحببته، وهذا لا يكون إلا لأولياء، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر. هذه حالهم من آخر ما ذكر في الحديث، هذه حالهم، وهذا نتاج عملهم المقارن لفضل الله تعالى سابقا ولاحقا، أو المصاحب لفضل الله تعالى، ففضل الله سابق لاحق، فبه حصلت لهم الولاية وبه أدركوا هذه الفضيلة. أما الطريق الذي يوصل إلى هذا، وهو ما أشار إليه بقوله وما صاروا به أولياء، هو أنهم قاموا بما فرض الله تعالى، فتقربوا إليه بالفرائض، فأدوا حقوقه جل وعلا الواجبة، ثم لم يقتصروا على أداء الحقوق الواجبة، بل سارعوا إلى ما يستطيعون من الأعمال المستحبة والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، وهو حديث الولاية المشهور المعروف، وهو من أشرف الأحاديث وأجلها، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وأخبرته. وحرب الله تعالى لمن آذى أولياءه ليست في الآخرة فقط، بل حربه لهم في الدنيا والآخرة. ومن يقوم لرب السماوات والأرض لا يقوم له أحد سبحانه وبحمده، إليه يرجع الأمر كله، هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وبحمده. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال في بيان تحصيل الولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرائض هنا تشمل الواجبات الشرعية في جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، في حقوق الله تعالى وفي حقوق الخلق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم بين ما الذي يحصل بعد هذا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر ما ذكر مما يدل على عظيم المعية، عظيم معية رب العالمين لمن حقق الولاية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نسأل الله أن نكون منهم. ثم ذكر بعد ذلك، قال المؤلف معلقا على الحديث: فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين، إحداهما نعم.
فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين، إحداهما التقرب إليه بالفرائض، والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية درجة السابقين المؤمنين، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين مزجا، ويشربه المقربون صرفا. وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه،
فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله.
التقرب إليه بالنوافل، هذه المرتبة الأولى والمنزلة الأولى. الثانية هي التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض. ثم قال: فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية درجة السابقين المؤمنين. وقد ذكر الله تعالى المؤمنين على مرتبتين في مواضع من كتابه، منها ما ذكره بينا في سورة الواقعة: السابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فجعلهم على مرتبتين في العمل وفي الثواب، وهم على مرتبتين في أعمالهم وثوابهم في الدنيا وثوابهم في الآخرة. يقول رحمه الله: كما قال تعالى: إن الأبرار في نعيم على أرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا فيه ما أعد الله تعالى للأبرار، وقول إن الأبرار في نعيم، نعيم دائم في الدور الثلاثة كلها، ليس في دار الآخرة، لكنه يكمل ويتم ويظهر في الدار الآخرة، وإلا لهم الفضل والسبق من رب العالمين في الدور كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين مزجا، ويشربه المقربون صرفا، وذلك في قوله تعالى: عينا يشرب بها المقربون، بعد أن ذكر جل وعلا حال الأبرار في شربهم: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. فذكر أبرارا وذكر مقربين، فالأبرار والمقربون ليسوا صنفا واحدا، بل هم صنفان: صنف سبقوا بأداء الواجبات والمسابقة إلى الطاعات، وهؤلاء هم المقربون، وقسم اقتصروا على أداء الواجبات، وهم أصحاب اليمين الأبرار. يقول: وقد ذكر هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه: فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله. وهذا يدل على أن الولاية ليست خاصة بجنس ولا بصفة، إنما بعمل، فمن تحقق في هذا العمل فاز بالثواب والأجر. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله:
والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
هذه المعاني تغيب عن كثير من الناس، فتجد أن ولاءه وبراءه ومحبته وبغضه وتقريبه وإبعاده إنما على شيء مما ذكر المؤلف رحمه الله، إما لنسبة أو لبلدة أو لمذهب أو لطريقة أو غير ذلك من الأسباب التي يحصل بها الموالاة والمعاداة ويحصل بها الإدناء والإبعاد. وهذا لا شك أنه خلاف ما يجب أن يسعى إليه المؤمن، ولا بد لأهل العلم وأهل الفضل أن يشيعوا هذا بأقوالهم وأعمالهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يجب على أهل الإيمان أن يبينوه بأعمالهم وأقوالهم، ويتأكد هذا في حق طلبة العلم، فيترك وينبذ كل نوع من الولى والبراء وكل نوع من البغض والحب إلا ما كان لله تعالى. لا يعني هذا أن الإنسان لا يأنس بقريبه أو بمن يوافقه في بعض الأمور، الجواب هذا لا يعارض، لا يعارض الولاء والبراء الحقيقي الذي يجب أن يكون. فالإنسان يأنس بأهل بلده، يأنس مثلا بمن ينتسب إلى شيخه، لكن لا يعني أن يكون ولاؤه لهذا الشيخ أو محبته لمن انتسب إليه وبغضه لمن فارقه أو لمن خالفه، هذا لا شك أنه من العصبية الجاهلية التي ذمها الله ورسوله. ولذلك يؤكد المؤلف رحمه الله هذا المعنى فيقول: والله سبحانه قد أوجب مولاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين، وذكر ما ذكر الأدلة التي تقتضي الموالاة والمعاداة، الموالاة لأولياء الله تعالى والمعاداة لمن حاد الله ورسوله. فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله، إنما وليكم أي محبكم وناصركم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. ثم بيّن فضيلة من حقق هذه الولاية، قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم يقول رحمه الله: وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة. فكل مؤمن تحقق فيه الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإنه ينبغي أن ينال نصيبه المناسب الذي يستحق من هذه الولاية. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يحب بعضا. ثم قال بعد ذلك: وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض أي يحب بعضا وينصر بعضا. فالولاية مدارها على الأمرين، على إيش؟ على تحقيق المحبة والنصرة. نعم.
وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى قوله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحاح أيضا أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحاح أيضا أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، الآية. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا.
ذكر آيات التي فيها وجوب الولاية بين المؤمنين والمناصرة، ثم ذكر جملة من الأحاديث. يقول رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا يدل على عظيم اللحمة الكائنة بين أهل الإيمان، وأن ما أصاب أطرافهم أقض سائر جهاتهم، وهكذا يجب أن يكون المؤمن مع إخوانه. ثم قالوا المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ومعلوم أن البنيان إذا وهى من جانب فإن ضعفه يمتد إلى سائر أطراف البناء. ثم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا يدل على وجوب النصح ومحبة الخير لأهل الإيمان، وأن ذلك من الإيمان الواجب الذي إذا خلى منه القلب ذقف إيمان العبد. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وهذا فيه كف الأذى وبذل الندى، ففيه صيانة المسلم وحفظه. والإسلام هنا أي لا يسلمه إلى ما يؤذيه أو إلى ما يكرهه ولا يظلمه، فهو ساعم في كف الشر عنه من كل وجه، يكف الشر عنه ما استطاع بأن يمنع منه الشر ولا يعتدي عليه بظلم أو نحوه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وهي بحاجة إلى أن تذكر ويذكر بها الناس في الخطب والمجامع واللقاءات. قد يقول القائل إن هذا من المعروف، نعم قد يكون معروفا من جهة الحفظ والقول، لكنه ليس معروفا من جهة العمل والتطبيق، فيجب على المؤمن أن يذكر به وأن يعيد ويبدي في هذا الأمر حتى يشيع بين المؤمنين ما يقتضي دفع الشر عنهم وكف الفتن عن الوقوع بينهم. قال رحمه الله وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف وهو الاجتماع، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا. قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني في أي عمل من أعمالهم لست منهم في أي، في قليل ولا في كثير. ثم قال المؤلف رحمه الله فيجوز مع هذا، مع يعني هذه النصوص الكثيرة التي تأمر بالائتلاف وتدعو إلى المودة والألفة بين المؤمنين وتنهى عن الفرقة وتوطد أواصر المحبة بينهم وتقيم الموالاة من النصرة والود بين أهل الإيمان، كيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق وتختلف؟ فالافتراق والاختلاف ليس من شأن هذه الأمة. ثم قال حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى، هي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فليس عندهم برهان يوالون ويعادون عليه، إنما هي ظنون وأوهام. وهذا كثير في القديم والحديث، فكثير من السوء والشر الواقع بين المؤمنين هو بسبب الظن الفاسد، إما ظن في أقوال أو في نوايا وأعمال. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فكيف بمن بنى عمله وصلاته وسائر حاله على الظنون والأوهام؟ يقول بلا برهان من الله تعالى، وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، أي يبني عمله على الظنون والأوهام ويوالي ويعادي على غير الكتاب والسنة وما كان عليه خير الأمة من عمل. يقول رحمه الله فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المؤمنين واستحلوا دماء من خالفهم، وكله بظنون وأوهام ليس لهم فيه أصول تعتمد أو بينات يستند إليها. يقول رحمه الله
فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه.
الله أكبر، يعني أقل ما يكون مما يتحقق به ما تقدم من العمل المذموم واتباع الهوى والظن أن يقدم الرجل من يوافقه على هواه، وهذا ما أكثره يا إخوان، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية ولا في المسائل المنهجية، بل حتى في بعض الأحيان الأمور الدنيوية تجده يقدم من يوافقه على أمر من الأمور ولو كان من أمور الدنيا على من هو أتقى لله تعالى منه. وهذا لا شك أنه لم يحقق الولاء والبراء، لم يحقق الحب والبغض الذي هو أوثق عرى الإيمان. وإن ادعى أنه ينصر كتاب الله وأنه يغضب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينصر منهج أهل السنة والجماعة، فإنه بهذا العمل خارج عن صراطهم، منابذ لطريقهم. فإن العبد المؤمن يقدم من كان لله أتقى، لا يقدم من كان موافقا لهواه. ولذلك تجد الآن بعض من يشتغل بالعلم ولو كان اشتغاله قليلا، إذا رأى عالما أو شيخا يوافقه في ما اختار من الأقوال العلمية فإنه يتعصب له ويجله ويذكره ويثني عليه، فإذا خلفه في مسألة من المسائل جعلها منابذة ومفاصلة على هذه المسألة، ولو كانت هذه المسألة من مسائل الفروع. فكم من شخص ترك عالما أو نال منه أو وقع في عرضه لكونه خالفه في مسألة من مسائل التي قد يكون الجمهور مع من خالف، يعني قد يكون قول الجمهور قول هذا الشيخ الذي خالفه أو هذا العالم الذي خالفه هذا الرجل، في حين أنه يطالب أن يوافقه الناس ويرى إن كل من خالفه فقد خالف الدليل وكأنه هو الدليل. سبحان الله العظيم. الإمام أحمد على عظيم تعظيم للسنة وقيامه بها ودعوته إليها يقول لبعض أصحابه: لا تحمل الناس على مذهبك، لا تحمل الناس على مذهبك، دع الناس يترخصون بمذاهب الناس، أو دعهم يترخصون بمذاهب الناس. الواحد منا الآن إذا اقتنع بقول من الأقوال يريد أن العالم كله يصير على هذا القول، وين يا أخي عقلك؟ هذا لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يتحقق لأحد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما ألزم الناس بفهم واحد، بل أقر اختلاف أفهامهم فيما هو مظنة الاختلاف. فلما قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى بعضهم في الطريق وقال: إنما أراد أن نبادر إلى المسير، وأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة، ما عنف لا هؤلاء ولا أولئك، لأن النص يحتمل فعل هؤلاء ويحتمل فعل هؤلاء. فكيف يريد الواحد منا أن يحمل الناس على قوله في مسائل الخلاف ومسائل الاختيارات العلمية؟ ولذلك كل مسائل الفروع على اختلافها، حتى ما لم يشع في بلدك من الأقوال، ينبغي أن يتسع صدرك لها، وأن تعلم أن القائل بها إذا كان يقول بها بدليله أو حتى يقلد عالما معتبرا، فينبغي لك ألا تضيق بذلك ذرعا، وأن يتسع صدرك مثل هذا الخلاف، وألا تعده نقصا في دينه، وأن الدين والورع والتقى هو الأخذ بقولك. ليس الدين والورع هو أن يكون يعني في قول أحد من أهل العلم، إنما الدين والورع أن يكون قلب العبد مع الحق تابعا، يريد مراضي الله تعالى ويتبع ما يحب جل وعلا في التشديد وفي الترخيص، في التيسير وفي التثقيل. فإن من الناس من يظن أن الشدة في كل أمر هي الحق وهي الهدى وهي الطريق المستقيم الذي ينبغي التزامه، وهذا منهج الخوارج، هذا هو طريق الخوارج، حيث إنهم شددوا فشددوا على أنفسهم فشددوا على الناس حتى أوصلوهم إلى الكفر. ينبغي يعني يتتسع الصدور للخلاف، وإنما يعني يحتاج إنسان أن يعيد ويبدي في هذا الأمر ويكرر، لأن كثيرا ممن ينتسب العلم لا يطيق أن يخالفه أحد، ثم إذا نصح وقيل له: يا أخي اتق الله ولا تحمل الناس على قولك، قال: يا أخي لتتسع صدوركم للنصيحة. ما يخالف النصيحة، ليست النصيحة بأن تحمل الناس على قولك، النصيحة هي أن تبين قولك بدليله على وجه لبق. أما أن تقول مثلا المتعين في هذه بعض الكلمات تسمعونها من بعض طلبة العلم تدل على إلغاء الأقوال الأخرى، المتعين في هذه المسألة هو كذا، الصواب الذي لا صواب غيره هو كذا، القول الذي لا يقبل المناقشة هو كذا، يا أخي وين؟ مسألة تجد جماهير العلماء مخالفينك فيها ثم تقول الصواب المتعين فيها هو كذا وكذا؟ كيف الصواب المتعين؟ يعني المتعين يعني الذي يجب أن يقال به وهو الذي خلافه هو الخطأ، هذا ما يمكن أن يجرؤ عليه عالم. لكن سبحان الله، الإنسان إذا قل نصيبه من العلم صدرت منه مثل هذه الأقوال وأصبح لا يطيق أن يخالفه أحد، وهذا ليس لرسوخ في علمه وقوة في اعتقاده ويقين فيما يعتقد، إنما لضعف في علمه. ولذلك لو أنك تأتي لمثل هذا وتناقشه وتحرر معه. طيب تقول ما الجواب على القول الفلاني، ما الجواب على الدليل الفلاني، اسقط في يده، ليس عنده جواب، لأنه اعتقاده مبني على أنه رأى المسألة بعين واحدة وأغفل الأقوال وأغفل الأدلة وتعصب لقوله لضعف علمه. هذه مسألة مهمة، والشيخ رحمه الله يشير إليها ويبين أنه ينبغي لطالب العلم ألا يوالي ويعادي إلا على الكتاب والسنة، وليس في أنه يوافقك في مسألة أو يخالفك فيها. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه، يعني على ما يشتهي ويحب، وإن كان غيره أتقى لله منه. ثم قال رحمه الله:
وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة.
طيب يقول: فكيف إذا بلغ، بعد ما بين الواجب في الحب والبغض والولاء، وأن يكون المؤمن على هذه الحال أن يقدم ما قدمه الله ورسوله. إخواني، هذا الكلام عظيم ومهم ونحتاجه، بل نحن في غاية الضرورة إليه. أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، وأن يؤخر ما أخره الله ورسوله، فليس التقديم للهوى ولا لعصبية ولا لنوع من الموافقات التي يكون التقديم والتأخير عليها عند الناس، إنما التقديم لما قدمه الله ورسوله والتأخير لما أخره الله ورسوله. ثم بعد أن فرغ مما هو من لوازم هذا قال: وأن يكون المسلمون يدا واحدة، أي أن يسعى في التأليف والجمع لا في التفريق والتشقيق، حتى في مسائل إذا خالفت في مسألة جعلت له حزبا ونبذته وأخرجته ممن تحب وتوالي، بل يجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره؟ طيب ما الحجة والبرهان؟ يقول: وقد يكون الصواب معه، يعني مع الغير، هو الموافق للكتاب والسنة. هذه طامة كبرى، وهذا ناشئ لا يكون إلا عن جهل، لا يمكن أن يصدر عن علم راسخ ولا عن بصيرة نافذة، إنما يكون هذا عن علم قاصر وفهم كليل. ولذلك تجد أن العالم إذا رسخ علمه وعظم فقهه وجل تعظيمه للكتاب والسنة، وجدت عنده من القبول للخلاف ما ليس عند غيره، وجدت عنده من الاحتياط في طلب العذر للآخرين ما ليس عند غيره. ولا أدل على ذلك من الشيخ رحمه الله في موقفه من مخالفيه، يقول في من يناظره في الواسطية: وأنا من أشد الناس أن ينسب أحد إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق. فكلما عظم علم الإنسان وجدت عنده من محبة العذر للناس ومن اتساع الصدر لقبول الأقوال المخالفة والرضا بالمخالفين ما ليس عند غيره. ولا يعني هذا أن هذا ضعف في الإيمان أو ضعف الولاء والبراء، هذا نحن نتكلم في المسائل التي تقبل اختلاف ويسوغ فيها الاجتهاد، ولا بد أن يميز طالب العلم بين ما يقبل فيه الخلاف وما لا يقبل فيه الخلاف. بعض الناس جلسة الاستراحة لا يقبل فيها الخلاف، إما أن توافق عليها ولا أن تخارج عن السنة، بمعنى أنك لا تحتفل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة يعني من مسائل الخلاف، وجمهور العلماء قد يكون على القول الآخر وهو عدم مشروعية هذه إلا للحاجة. فالمقصود أنه ينبغي لطالب العلم أن يفقه هذه المسائل، وينبغي لطلبة العلم أن يشيعوها وأن ينشروها بين إخوانهم، وأن يبينوا مثل هذه القواعد والأصول التي تضيق دائرة الخلاف وتضيع الفرصة على أولئك الذين يسعون جهدهم في التفريق بين المؤمنين والتفريق بين أهل السنة والجماعة.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.